بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثنا عوالم وجود الإنسان. نحن نعرف أننا الآن موجودون على هذه الكرة الأرضية، يولد الناس، يولد أحدنا ويعيش 60 70 80 100 سنة، معدل الأعمار دون 100 سنة، وثم يتوفى، ينتهي عالمه هذا. بعد هذا العالم كلنا نؤمن، كل المؤمنين بالله عز وجل وبالآخرة يؤمنون بأن انتهاء وجود الإنسان على هذه الأرض بداية وجود في عالم آخر اسمه عالم الآخرة. إذن نحن نعيش في عالم الحياة الدنيا، وعندنا عالم الحياة الآخرة، وسميت هذه الحياة الدنيا الحياة من الحيوية، من التحرك، والدنيا يعني السفلى، هناك حياة عليا، وهذه الحياة العليا رجوع إلى عالم سابق، رجوع إلى الله تبارك وتعالى. وإن الدار الآخرة هي الحيوان، الحيوية في الدار الآتية، أبعاد وجود الإنسان، تحقيق وجود الإنسان. هؤلاء الوجوديون أتباع سارتر وأمثاله الذين يريدون تحقيق وجودهم بحسب تعبيرهم وفلسفتهم. وجود الإنسان يتحقق بأن تتحقق مجموع ملكاته وآماله، وأن يستثمر طاقاته. الحيوية في الحياة الدنيا محدودة، الحيوية الكبرى في عالمنا الآتي، عالم الآخرة، هذا العالم الذي يتحقق فيه وجود الإنسان كاملا بطاقاته مبنيا على عمله هنا. إذن نحن نعرف عالمين من عوالم وجود الإنسان. يا ترى هل سبق للإنسان وجود في عوالم أخرى قبل عالمه الأرضي؟ هذا ما تعرضت له النصوص الشريفة من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محور بحثنا. عالم الحياة الدنيا وعالم الحياة الآخرة هذان عالمان، قبلهما هل مررنا بعوالم أخرى ونسيناها وسوف نذكرها؟ هل مر وجود الإنسان من زمن أبينا آدم إلى يومنا هذا بعوالم غير عالم الحياة الدنيا؟ قبل أبينا آدم، نحن نعرف أن أبانا آدم جاء من الجنة، أبونا آدم كما في الأحاديث الشريفة صنع من أديم الأرض، أديم الأرض وجهها ترابها، من تراب الأرض صنع أبونا آدم من تراب الأرض. في الأحاديث الشريفة أن الله عز وجل أمر جبرائيل عليه السلام فأخذ من الأرض قبضات، في رواية 7 قبضات، من سهلها وحزنها، من أنواع تربتها. وفي المصنع الرباني في الجنة صنع قالب أبينا آدم، وعندنا أن قالب أمنا حواء أيضا صنع من نفس الطينة، من نفس التراب. والأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ترد مقولة اليهود من أن حواء خلقت من ضلع آدم، وأن المرأة خلقت من أجل الرجل. الله عز وجل خلق هذين المخلوقين، وهناك تكافؤ في الواجبات وفي المسؤوليات، في الحقوق والواجبات، وتوزيع للمسؤوليات بحسب بنية وتكوين كل منهما. ليس هذا بحثنا، المهم أن عالم تكوين أبينا آدم وأمنا حواء كون جسداهما من تراب الأرض بأمر الله عز وجل وعلمه. أولا خلط الماء بالتراب كما في الأحاديث الشريفة، خمر الماء بالتراب، عجن بشكل مخصوص، صنع منه قالب الإنسان بشكل مخصوص، ثم نفخ فيه من روح الله عز وجل. الله يعلم كم هي مراحل خلق أبينا آدم. قبل خلق أبينا آدم، يعني هذا يمكن أن نقول عالم ثالث لوجود الإنسان، عالم الآخرة هذا عالم، عالم حياتنا الدنيا عالم، عالم خلق أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام في الجنة وبين الملائكة وعلى مرأى ومسمع من الملأ الأعلى في عالم الملأ الأعلى، هذا عالم ثالث. قبل أبينا آدم هل كان للإنسان وجود؟ هذا سؤال تجيب عليه آيات من القرآن الكريم وتجيب عليه أحاديث متعددة. قبل أبينا آدم هل كان إنسان؟ عندنا قوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني كان شيئا ولكن غير مذكور. غير مذكور ما معناها؟ يعني غير مخلوق بصورته الفعلية، يعني بصورة أخرى، يعني كان شيئا. عندنا أحاديث تتحدث عن عالم الأرواح وأن الأرواح خلقت قبل الأبدة، هذا عالم. أحاديث شريفة تتحدث عن عالم الظلال، عالم الظلال لعله هو عالم الأرواح، لعله عالم آخر. عندنا الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. هذه الآية تتحدث عن عالم الذر، أنه كان الناس أو أخرج الناس إلى آخر ولد ذرا، ولكن كانوا موجودات كاملة، وخطبهم الله عز وجل بأي بدن بأي روح بأي شكل. عن عالم الذر أيضا عندنا آيات وأحاديث شريفة. عندنا أحاديث شريفة عن عالم الأشباح أو الظلال، عالم الأظلة أو عالم الظلال. هناك ظلال للناس وهناك عالم الأنوار. الأشباح، لأن كلمة شبح في مفهومنا وفي عرفنا كأنه موجود غير مجسم كالظل كالسوادة، ولكن عالم الأشباح الوارد في الروايات عالم نوراني، هو عالم ظل خلق من نور عظمة الله عز وجل. أول مخلوق خلق نور عظمة الله عز وجل، خلق نورا من هذا النور، خلق موجودات. هنا نصل إلى نظرية تكوين الكون ونظريات تكوين الكون وكيف بدأ هذا الكون. الآن كل الناس والباحثين والفيزيائيين والعلماء يقولون أنه هذا الكون له عمر، عمر بملايين بمليارات مهما قدروا عمره، لكنه في يوم ما لم يكن شيء ثم بدأ وجود شيء. في يوم ما لم يكن موجود، لم يكن وجود، هذا الوجود بدأ من العدم، أوجده الله تبارك وتعالى. لا يوجد وجود من عدم إلا بموجد عز وجل. هذا الوجود الكوني لم يكن ثم كان. إلى السبعينات كانت النظرية العلمية المعروفة عالميا أن أول مرحلة الموجودات كانت الكرة الكهرومغناطيسية، يعني سدي، كان نوع من الغيوم السدينية بدأ فيها الكون. من هذا السديم بدأ تفصيل الكرات والمجرات والأرض والوجودات المختلفة. إذن النظرية العلمية التي كانت حاكمة توصل إليها علماء الغرب أن أصل الكون كتلة سديمية. هذه الكتلة السديمية حاول بعضهم أن يطبق عليها قوله عز وجل واستوى ربك إلى السماء وهي دخان، أن هي ما وصفه الله عز وجل بأنه دخان وفصل منه السماوات والأرض بقدرته. أخيرا توصل العلماء إلى أنه قبل السديم كان مرحلة سائل، يعني الكون كان مائعا وهذا المائع كان موجودا. هذا المائع أيضا حاول بعضهم أن يطبق عليه قوله تعالى وكان عرشه على الماء. وكلما تقدمت البشرية في علومها وفي وعيها تجد مصاديق آيات الله تبارك وتعالى. كان عرش الله تبارك وتعالى على الماء. العرش يمكن أن نعبر عنه بتعبيرنا المعاصر بأنه مركز إدارة الكون، سنترال الكون، المكان الذي هو محمول. عرش الله جزء من الكون، عرش الله مخلوق. وما ورد في بعض الروايات أن الله يجلس على عرشه، هو بيده عرشه وكل الكون. العرش مركز إدارة الكون، والله عز وجل ليس من نوع المكان والزمان. عندنا الكون كله يخضع لقوانين المكان والحركة يعني والزمان، والزمان آنات الحركة. كل موجود من هذه الموجودات الطبيعية يحتاج إلى مكان ويجري عليه الزمان، خاضع لقانون الزمان والمكان. الله سبحانه وتعالى فوق المكان والزمان. لم يكن المكان أوجده الله، لم يكن الزمان، بدأ الله شريطه باللحظة الأولى، بدأ شريط الزمان. الله وجود فوق المكان والزمان، ولا يمكن أن نجري عليه قوانين المكان والزمان تبارك وتعالى عن ذلك. إذن أول ما أوجد الله عز وجل كما توصل إليه علماء عصرنا هو الكتلة المائية المائعة، يعني الغاز السائل. ومن هذا المائع بدأ تكوين السماوات والأرض، تحول بعد ذلك إلى كتلة سديمية، ثم تحول إلى آخره. يمكن أن نقول أن طريقنا إلى معرفة بداية تكوين الكون ما هي؟ طريقنا الكشوف العلمية إذا يقينية، نعم، يعني ما يتوصل إليه العقل إذا كان يقينيا فهو محترم ومحترم شرعا. ولكن عادة يقدم العلماء والمفكرون الغربيون ويتبعهم المسلمون يقدمون نظريات ظنية احتمالية على أنها قطعية ويقينية، وبعد مدة ينكشف زيفها. سألت أحد المستشرقين في جامعة كامبريدج ما هو دليلكم على نظرية داروين، كان هو يؤيد نظرية داروين وأن أصل الإنسان حيوان. قال في الواقع لا تملك دليلا ولكنها فرضية، لأنه لا يوجد فرضية أقوى منها نحن نتبناها. قلت له لماذا لا تأخذون بفرضية أخرى، أنه قبل هذا الإنسان كان سلالات أخرى من الناس من أديم الأرض أيضا مخلوقة، وعندنا رواية فيها، آخر رواية في كتاب الخصال للمرحوم الصدوق، يذكر أنه خلق الله من أديم الأرض 7 أجناس قبل آدم، ونحن جنسهم 8 والأخير من أديم الأرض. ما دام عندنا فرضية تقول أنه كانت موجودات أخرى قبل آدم على الأرض ومن أديم الأرض ولها شبه بأبينا آدم. إذن هذه الهياكل العظمية التي تجدونها ليش تربطوها بأبينا آدم؟ لماذا لا يحتمل أن تكون من السلالات الأخرى قبل أبينا آدم؟ وما متعلقة بنوعنا؟ اهتم بهذه النظرية جدا وسأل أين يوجد النص وهذه القرص صحيح. إذا فرضية أخرى تملك دليلا أقوى نحن نتبناها. إذا كثير من النظريات هي نظريات لا تملك دليلا، احتمالا، ظنا، مؤشرات تدل عليها، مؤشرات ضدها توجد، مع ذلك تطرح للناس وللعالم على أنها نظرية، خاصة في الأمور المتعلقة بخلق الله عز وجل، بالماضي والمستقبل وبالدين وبالإنسان. إذن الدليل العقلي أو نتائج العلم ما دامت احتمالية أو ظنية فهذه ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يجوز الاعتماد عليها والتمسك فيها. نقول احتمال من المحتمل. إذا نحن في لمعرفة خلق الله عز وجل، كيف بدأ خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون والمراحل وجود الإنسان قبل أن ينزل إلى هذه الأرض، كم مرة في مرحلة؟ عندنا الطريق العقلي إذا كان قطعيا، والعقل يصعب عليه أن يصل، اليقينيات العقلية محترمة وغير اليقينيات العقلية، اليقينيات التي جاء بها الأنبياء، التي بلغنا إياها الأنبياء وأوصياؤهم صلى الله على نبينا وآله وعليهم جميعا. هؤلاء الذين نزل عليهم الملائكة من الملأ الأعلى، الله عز وجل خالق الكون أرسل لهم رسول، أوحى إليهم، أخبرهم بأني أنا عملت كذا، خلقت كذا، بدأت بالخلق بهذه الطريقة. إذن هذا إخبار يقيني عند الذين ثبت عندهم صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهم جميعا. هذا مصدر يقيني لمعرفة ما مضى، وإلا نحن لم نكن، ما كان أحد من العلماء الفلكيين أو الفيزيائيين أو من علماء الدين المعاصرين، ما كان أحد ما شهد خلق السماوات والأرض، ما كان موظفا في ذلك الوقت عند الله عز وجل، ما كان بتعبيرنا سكرتير الله تبارك وتعالى حتى هو يقول بدأ الله بخلق كذا، خلق كذا ثم خلق كذا، أو عمل كذا أو لم يعمل كذا. مصدرنا نحن، ونحن في هذه الكرة الأرضية عندنا المنفذ العقلي إذا كانت نتيجته يقينية لا الظنون والاحتمالات، وعندنا الرسل وما أخبروه، هؤلاء أيضا أخبارهم يقينية. وكما في الحديث الشريف عن الإمام الكاظم عليه السلام، إن لله عز وجل على خلقه حجتين، حجة ظاهرة هم الرسل، وحجة باطنة وهي العقول، لكن العقول إذا وصلت إلى نتيجة يقينية. على هذا الأساس نحن إذا أردنا أن نعرف عوالم وجود الإنسان قبل عالمنا هذا، والأحاديث الشريفة عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله ثروة عظيمة غير عادية، وهذه الأحاديث الشريفة مميزة، وهي تخالف ما هو موجود في ثقافة الإسرائيليات. في التوراة والإسرائيليات تتحدث التوراة عن الله عز وجل وعن خلق آدم وحواء، كأنها تتحدث عن وجود إنسان، كأن الله إنسان وأنه جاء إلى الجنة اختبأ منه آدم وقال له لماذا اختبأت إلى آخره، وأن الخطيئة والسيئة والجريمة بحق البشرية من المرأة ومن حواء واللي أغرتها هي الحية إلى آخر هذه التفاصيل التي هي منشورة الآن في الثقافة الغربية ونشروها حتى على المسلمين. هذه الأحاديث المروية عن النبي وآله صلى الله عليه وآله هذه تقابل تلك نظريات أخرى أرقى من كل ما نجد في تراث الأديان الأخرى. وهذه الحقيقة يعني هذه الأحاديث تدل على وجود عوالم متعددة حتى قبل أبينا آدم، وتدل على أن أول ما خلق الله عز وجل النور. هذا النور سمي في الأحاديث الشريفة نور عزة نور عظمته، من هذا النور خلق أناسي أرواحا وسميت الأظلة أو الأشباح، سميت هذه المخلوقات الأولى. أول خلق خلقه الله عز وجل من نوره ذات عاقلة في الأحاديث الشريفة عندنا هي نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الخلق وفي عالم الأظلة. وأحاديثه موجودة في مصادر المسلمين، مصادر أهل البيت أكثر، لكن في مصادر بقية المذاهب أيضا موجودة. أنا وجدت أحاديث متعددة في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، قال له بماذا فضلك الله؟ مشركو قريش في مكة كان السؤال، قال لأني أول من أجابه عندما أشهد مخلوقاته على ربوبيته، وكنت نبيا وآدم، وإن آدم لمنجدل بين الماء والطين، يعني قبل أن يخلق آدم. إذن مرحلة وجود الأنفس البشرية الأرواح الإنسانية المخلوقات العاقلة أولها نور وروح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا أحاديث مفصلة في هذا المجال غنية جديرة بالدراسة جديرة بالتفهم، بأن الله عز وجل لما أنطق هذه الأرواح المخلوقة روح محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأجابته وظهر كمالهم، الملائكة تعلموا منهم، ولا مانع أن يتعلموا منهم الملائكة. نحن عندنا أن درجة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرقى من درجة أبينا آدم عليه السلام، والملائكة تعلمت من أبينا آدم، علمه الأسماء كلها، والملائكة ما عرفت تجيب بينما آدم عرف. إذن آدم مستوى علمه كان عنده من العلم ما لا يوجد عند الملائكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الخلق الأولى في عالم الأنوار الأول، يمكن أن نعبر بعالم الأشباح لتوضيح مفهومه في أذهاننا، أنه عالم الأنوار الأولى التي خلقت من نور عظمة الله تبارك وتعالى. أول نور نور نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونور أهل بيته عليهم السلام، أولا الأنوار الخمسة. وحتى في مصادر المذاهب الأخرى غير مذهب أهل البيت عليهم السلام عندنا نجد أن أبانا آدم عندما خلق نظر فرأى عند العرش أشباحا خمسة أنوارا خمسة يشبهونه في الخلق، فسأل يا ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء سيكونون من ذريتك وأني خلقت الأرض من أجلهم. وكانوا يدورون حول العرش يطوفون حول عرش الله يعبدون الله في الملأ الأعلى، بحيث أن نبي الله آدم تعجب من وجود هؤلاء ومقامهم. وعندنا أحاديث أيضا أن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة ونزل إلى الدنيا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات التي علمه إياها جبرائيل كانت دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الدعاء أنه يسأله بحق هذه الأرواح الخمسة. وعندنا أيضا أن الأنبياء الآخرين هؤلاء كانت أرواح لها مقام عظيم عند الله عز وجل قبل أن تحل في صلب آدم وتجري في الأصلاب حتى تخرج في الدنيا، كانت لهم مكانتهم. وكلنا نعرف ما اللوح الذي عثر عليه من إرارات وبقايا سفينة، وهذا الآن في المتحف الروسي، ومكتوب عليه باللغة السريانية القديمة التي كانت في زمن نوح عليه السلام: يا إلهي بحق العظماء الخمسة عندك. وترجمه بعض كليات الألسن في أوروبا، وترجمته أسماء النبي وأهل البيت عليهم السلام كانت على لوح كما في رواياتنا وضعه آدم على صدر سفينته. ويا إلهي نجني بحق هؤلاء العظماء الذين هم عظماء جدا عندك: محمد، علي، محمد، إيليا، شبر، شبير، فاطمة، وإلى آخر الدعاء. إذن هذه مسألة ليست غريبة، ليس غريبا أن يكون أول نور إلهي خلق هو نور نبينا صلى الله عليه وآله مع فروعه من أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا أحاديث تؤكد ذلك. وجدت قصيدة الأبيات لحسان ابن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وآله ويقول له: أنك أنت كنت في الظلال قبل آدم، كنت مع نوح في السفينة. وكذلك نسب هذا الشعر للعباس ابن عبد المطلب. وفي المصادر المختلفة أحاديث تدل على ذلك. وثروتنا من الأحاديث عن النبي وآله صلى الله عليه وآله أيضا غنية بالحديث عن ذلك العالم. كيف كان ذلك العالم؟ وما هو دوره الله عز وجل عندما خلق نبينا محمدا صلى الله عليه وآله قبل خلق الخلق، وكان نوعا أعلى من الملائكة؟ عندنا الروحانيون أعلى من الملائكة. وفي تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أن الروح خلق أعظم من الملائكة وأعلى منهم. الملائكة على عظمتهم، الروح أعلى منهم. إذن ما المانع إذا صحت الأحاديث أن يكون وجود نبينا صلى الله عليه وآله قبل خلق الخلق بقرون أو بقرون أو بمراتب يعلمها الله تبارك وتعالى؟ ولا بد أن يكون لوجوده دور في هذا الكون بأمر الله، بإذن الله، بإرادة الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، لا نقول بأنه يوجد أي شخص أو شيء له شيء من الشركة مع الله تبارك وتعالى في أمره وخلقه، أبدا. من لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هو يعطي سبحانه وتعالى بأمره. التوحيد الخالص لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى يعطي قدرة للملائكة على المطر والرزق وأن يقوم أن يعملوا هذه الأعمال بأمره يعملون. إذن فعله هو، عندما تأتي الأحاديث الشريفة أن هذا ملك المطر، أن المطر في الدنيا يسيطر عليه ملك المطر، أو عزرائيل ملك الموت، عزرائيل عليه السلام يقبض الأرواح، يعني صار شريكا لله، أبدا. وإنما أعطاه الله عز وجل علم قبض الأرواح، القدرة على قبض الأرواح. وليس معناه أنه أعطاه وترك شغله سبحانه وتعالى، أبدا. عندنا حديث عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما عرج إلى السماء وصل إلى لعله في السماء كبا على لوح من نور. هذا أقرب حديث رأيته يشبه الكمبيوتر. هذا الملك مكب ينظر في لوح من نور. سأل جبرائيل من يكون هذا؟ قال هذا عزرائيل، عزرائيل عليه السلام. ماذا يفعل؟ قال يقبض الأرواح. من هنا؟ مركز إدارته من هنا؟ قال نعم. وقال يمكن أن أكلمه؟ قال نعم. مثلا سلم شغله إلى ملك آخر وعرفه جبرائيل عليه، وقف سلم عليه وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسأله. الرواية تقول سأله سؤاله. السؤال الأول أنه أنت ترى الناس من الأرض وأنت من هنا؟ قال نعم أراهم وأقلبهم يوميا، أتصفح الناس كلهم، وفي رواية 5 مرات، وكما تقلب العدس في كفك، يعني أنا مسيطر عليهم أرى أرواحهم، والروح كيف تقلب العدس في كفك هكذا أقلب الروح في يدي كأني هكذا مسلط. هذا السؤال أني أنا مسيطر ومن هنا ممسك بكل الأرواح. السؤال الآخر وهل تقبض الروح من نفسك؟ يقول قال لا والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما استطعت. ذبابة أريد أن أقبض روحها ما أستطيع، ليس لي، بل تنزل إلينا على هذا اللوح. الأرواح اللي أمر الله عز وجل يمكن ملك فوقه يعطيه النشرة الواجبات، مثلا ملك فوقه يعطيه النشرة اليومية الواجبات العمل اليومي على هذا اللوح، فلان الفلاني في المكان تقبض روحه بالشكل الفلاني في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية. هذا مثل مني أقوله، لكنه هو يقول ما يمكنني أن أقبض روح إنسان أبدا، من أنا حتى يكون؟ هذه شغل الله عز وجل يأمرني، عندما يأمرني أنا أستطيع حينئذ تنزل إلينا وعلى هذا اللوح. إذن الملائكة لا يعني أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، والروحانيون الروح الذين هم أعظم من الملائكة أيضا ليسوا شركاء لله تبارك وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه الأحاديث الشريفة وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام إذا كانوا في عالم الروح قبل خلق الخلق، مثلا الروح خلقوا أول خلق نور عظمة الله وعزه، من هذا النور خلقت ظلال، خلقت أنوار نبينا وآله صلى الله عليه وآله، خلق الملائكة الروح، ثم خلق الملائكة، ثم خلق الله ما شاء. افرضوا هكذا، أنا ما وجدت رواية في هذا التسلسل، لكن عندنا أن نور نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام قبل خلق الخلق، وما المانع من هذا؟ بعضهم كان يتعجب أو ينفي، فسألوني قلت والله ما يستطيع الإنسان أن ينفي ما دام توجد رواية، إذا صحت الرواية أن تقول لا، لا يعقل ولا يمكن أن يكون الله عز وجل خلق أنوار أحد من الناس قبل الخلق. ليش أنت كنت مع الله كنت سكرتيرة تقول معقول أو غير معقول؟ نحن ما نعرف كيف رتب الخلق سبحانه وتعالى، نعرف أنه لم يكن شيئا موجودا أبدا، وبدأ الشريط مراحل بدء شريط الخلق هو يعرفها. إذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق الأمين الذي أخبره جبرائيل، علمه جبرائيل، أوحى إليه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، أخبرنا نحن نصدق بما أخبر. عندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أول من أجاب من المخلوقات ربه عندما سأل ألست بربكم، أنا كنت أول من أجاب، ثم أهل بيتي، ثم الأنبياء والأوصياء، نحن نصدق بذلك، وما المانع من ذلك؟ عندما تقول الأحاديث الشريفة أن أول نور خلق من نور عظمة الله عز وجل هو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نصدق وما المانع من ذلك؟ وعندما تدلنا الأحاديث الشريفة على أن مراحل وجود الإنسان حتى آدم وذريته قبل أن يوضعوا في قوالبهم كانوا يعيشون في عالم الأظلة كلهم، عندنا حديث شريف ويرويه المسلمون من مختلف المذاهب أنه جاء شخص لعلي عليه السلام قال والله يا أمير المؤمنين إني أحبك، قال له من المثل لا أعرفك ما أعرفك، أمير المؤمنين عليه السلام الصادق الأمين بشهادة أكبر صادق أمين صلى الله عليه وآله ما أعرفك، قال كيف؟ قال الأرواح جنود مجندة خلقت في الأظلة قبل عالمنا، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، أنا ما رأيتك ما أعرفك، أنكره. يعني الذين وصلوا إلى مستوى من الإيمان من الوعي من العقل من الشفافية من الرؤية هم يعرفون حالة عالمهم في أرواحهم قبل الأجساد، يقول له في ذلك العالم عندما كنت أعيش ما تعارفت أنا وإياك، إذن يحس بذلك العالم. نحن نعم نسينا، نحن ماذا قلنا بالأمس ننسى الإنسان، يقول بعضهم سميت إنسانا لأنك ناسيا، وإن كان أصل الإنسان من الأنس من الألفة من الانجذاب لبعضه البعض، لكن النسيان من صفات الإنسان الأساسية، وكثير من الأمور الإنسان ما يعرفها. ما المانع أن يكون هؤلاء الشخصيات الربانية يستذكرون عوالم وجودهم السابق؟ وما المانع أن يكون الناس كلهم يعيشون عاشوا عشنا قبل أن ننزل في أن نكون في هذه الأجساد، عشنا في عالم الأظلة؟ كيف عالم الأظلة؟ عالم الأرواح. ماذا عملنا هناك؟ والله يعلم، كما يقال ماذا عملوا في الأرض، الآن نرى أنه في الأرض لا وجودنا صحيح ومشغولين، أيضا هناك عالم كنا فيه عالم الأظلة، وعالم الذر أيضا عالم آخر غير عالم الأظلة، وعالم الأظلة وعالم الأرواح في مراحله المتعددة وفي وجوداته المتعددة، تم امتحاننا هناك وامتحنا، والمؤمن صار مؤمنا هناك، كأنه وجودنا على وجه الأرض هو تطبيق لما عملناه هناك، مراحل وجودنا الأخرى تطبيق لعملنا على الأرض، هناك سيستم لخلق الله عز وجل ولوجود هذه الموجودات، نحن ما أوتينا من العلم إلا قليلا، المهم أننا لا ننفي أن نتأمل أن نتحقق، أما يأتي واحد رأسا وبجرة قلم وبكلمة واحدة لا يمكن الإنسان أن يكون موجودا قبل وجوده من أبويه من أبيه وأمه أن لا يكون له عالم آخر، لا، على رسلك على مهلك، افهم ما ورد في القرآن الكريم، ألست بربكم متى أشهدنا الله، أنا وإياك ما نذكر أن الله عز وجل متى أشهدنا ألست بربكم سألنا فقلنا بلى، بنص القرآن الكريم أني أنا وأنت قلنا بلى، اعترفنا بوجوده سبحانه وتعالى وخاطبنا، لا نشعر عندنا ما بقي لنا من ذلك المشهد العظيم أن رب العزة عز وجل واجهنا بما يليق به من مواجهة وخلقنا ذرا أو في عالم الأظلة وخاطبنا أنه ألست بربكم، قلنا له بل اعترفنا بك ربا يا إلهي، اعترفنا بك أنت ربنا وسنطيعك، هذا الاعتراف هذا الإقرار الذي يقول لنا الله تبارك وتعالى صدر منكم، نحن الآن بقيته هذه الفترة التي نشعر فيها أنه ننزع إلى الغيب، نشعر بوجود الله عز وجل هو الذي أنتج الشمس، القمر، الهواء، الشجر، أنا، أنت، هذا الوجود هو الذي صنعه. عندما نقع في ضيق، في أزمة شديدة، عندما نقع في خطر في البر أو في البحر، وحينئذ يشتغل بارومتر عندنا ونناجيه عز وجل، نعرفه، نذكره أنه هو موجود ويمكنه أن ينقذنا. هذا بقايا. نحن عندما دخلنا في لباس الطين، الإنسان روح، طاقة من الروح في بدن طيني، لما دخلنا نسينا الكثير، ولكن ما يمنع أن من نعترف أننا كنا موجودين، وما يمنع من قبول الآيات والأحاديث التي تنص على أن وجود الإنسان كان قبل عالمه هذا، وعالمه تطبيق لنسخة وجوده هناك، وأنه ليس مجبرا، بل هناك مر في امتحان وهنا أيضا يمر في امتحان. ما المانع؟ يتحير بعض الناس أنه إذا نكون مجبورين. لا، لسنا مجبورين. الله عز وجل أعدل من أن يظلم ذرة. وكيف يظلمنا؟ إذا ما فهمنا كيف نكون مختارين، ليس معنى ذلك أننا مجبرين. ويسأل واحد الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يعني لا جبر ولا تفويض، يعني لا نحن مجبرين على أعمالنا ولا مفوض لنا، يعني ولا مختارين كليا. يقول له لا، يمكن أن يكون شيء ثالث بين الجبر والتفويض، توجد مرحلة، قال له نعم، أوسع مما بين الأرض إلى السماء، سيستم آخر. يعني إما أن أكون مختارا مطلقا، حرا حرية مطلقة، وإما أن أكون مجبورا ولا مسؤولية لي عن عملي. لا، مسؤول عن عملي، لكن هناك قوانين تحكمني. ثم ماذا؟ لماذا لا يمكن أن يكون ذلك؟ الذين يتصورون بأن عوالم وجود الإنسان من عوالم العالم الأول نور الأنوار، يعني عالم أنوار الأول، أنوار الأولى، نور الأنوار هو الله تبارك وتعالى الذي هو ليس من نوع هذه الأنوار. الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، ثم لم يقل مثله، قال مثل نوره، مثل نوره عندكم في الأرض، بيوت الأنبياء والأئمة، الأنبياء والأئمة في أرضكم مثل للنور الإلهي، وإلا ليس مثله. من النور الأول، الأنوار الأولى المخلوقة من نور عزه وعظمته في مراحل وجود الإنسان، وجوده في الظلال، وجوده في الذر، ثم إلى أن وصل إلى صلب أبيه آدم، إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ومشى في عبر التاريخ في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، إلى أن خرج إلى هذا الوجود طفلا ببدن وروح. هذا له مراحل من الوجود. الذي يؤمن بهذه العوالم لا يرى أنه أن ذلك لا يتنافى لا مع علوم الحديثة، ولا يتنافى مع العقل، ولا يتنافى مع حرية الإنسان ومسؤوليته عن عمله، ما يتنافى مع شيء، ولا يتنافى مع الجزاء الإلهي. بل نجد أن مجموعة الأحاديث عن النبي والأئمة عليهم السلام تنسجم كل الانسجام، يعني يعطي التصور المتكامل عن قضية وجود الإنسان. خلاصة ما أريد أن أقوله أن عوالم وجود الإنسان ومراحل وجوده الذي نعلمه منها ونحسه ونعيشه هو هذا العالم، وجودنا الفعلي في هذه الأرض والمحدود ب60 أو 70 سنة مثلا. العالم الذي نقبل عليه ونسأل الله أن يبارك لنا فيه عالم آخرتنا، ولكن قبل هذين العالمين عوالم أخرى لوجود الإنسان، وأن الناس يتفاوتون في عوالم وجودهم، وأن لوجود سيدنا ونبينا سيد البشر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله لوجوده تميز عن بقية وجود الإنسان ومراحله، وأنه خلق من نور عظمة الله عز وجل، وكان يعيش في الملأ الأعلى إلى أن جعله الله عز وجل بوسائل التكوين وبالأساليب التي يريد جعله في صلب أبيه آدم. وقد ورد أن الله عز وجل لم يزل ينقله من صلب طاهر إلى رحم مطهر، وأنه عبر هذه القرون لم يمر في أب مشرك ولم يكن أو من أم مشركة، طهره الله عز وجل عبر آبائه الأطهار من الشرك والسفاح، حتى أتم الله عز وجل سير وجوده وأخرجه إلى الدنيا في الوقت المناسب من عبد الله وآمنة، وشع نوره على أرضنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة التي كتب فيها العرفاء وتكلم حولها الفلاسفة وبحثها الباحثون في الأحاديث والروايات تؤيدها أحاديث متعددة، حتى أنه في تفسير قوله عز وجل عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه يوجد للسيوطي عدة رسائل في أن آباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم مؤمنون إلى آدم. وكذلك الفخر الرازي له بحث مفصل في هذا المجال. وهذه المسيرة النبوية من أبينا آدم إلى اليوم هي مرحلة من وجوده صلى الله عليه وآله إلى أن ولد، وكان له وجود قبل ذلك عن مقامه في الملأ الأعلى قبل أن يخلق آدم، عن دور الذي أعطي له في الوجود ولأهل بيته الأنوار المطهرة صلى الله عليه وآله. هذا هناك بحوث أخرى وأحاديث أخرى لا يتسع الكلام لها، لكن أصل الموضوع هو يهز أصل أن نشعر بأننا كنا في مراحل وجودنا في عالم الأرواح قبل وجودنا هنا، هذا يهزنا. وأهم ما يجب علينا أن نستعد لنشأتنا الآتية للعالم الجديد الذي ندخل فيه ونولد فيه بمجرد أن نموت وتخرج روحنا من جسدنا، هذه الولادة الجديدة التي هي تكاملنا الأكبر، والتي نأمل وندعو الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يجزينا بحسناتنا حسنات ويغفر لنا عن سيئاتنا ويجعلنا مشمولين لشفاعة نبينا نور الله الأعظم صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.